مؤلفات الكتاب المصنف، وكتاب عظيم فيه قرابة 40,000 خبر ما بين مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوف إلى الصحابة ومقطوع منسوب إلى التابعين. وقد جمع فيه من الأقوال والأدلة والتقسيمات الشيء الكثير، وقد احتوى على علم عظيم يفاخر أهل الإسلام بهذا الكتاب المصنف، يدل على علم واسع ويدل على إنصاف مع المخالف، ويذكر الأقوال في المسألة. وقد هيأ الله عز وجل لنا أن حققنا هذا الكتاب على نسخ خطية عديدة، وحكمنا على أحاديثه وأخباره، وبينا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الكتاب. ولعلنا إن شاء الله عز وجل أن نبتدئ بهذا الكتاب العظيم، كتاب الإيمان. في أوائل النسخة الإسناد الذي روي به الكتاب عن المؤلف، ولنا إسناد لهذا الكتاب رويناه من عدد من الطرق. روى المؤلف عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل أنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في سنة 90. قال: فلما رأيته خاليا قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فيه دلالة على أن الأعمال سبب من أسباب دخول الجنة، وقد قال الله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وليس ذلك على سبيل المجازات، فإن عمل بني آدم مهما بلغ لا يصل إلى درجة شكر الله على نعمه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. كيف نجمع بين النص المثبت لدخول الجنة بالعمل في قوله: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين حديث: لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ نقول: الآية الباء فيها باء السببية، فالله عز وجل يدخل العباد فضلا منه، وإنما يتفضل على الناس بسبب أعمالهم، وليس إدخالهم للجنة على سبيل المجازات والمقابلة على عملهم، فإن مجرد عمل الإنسان لا يؤهله لدخول الجنة، وإنما يدخل الجنة بفضل الله، والله عز وجل إنما يتفضل على أصحاب الأعمال الصالحة. قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخ، يعني يثني على سؤاله، لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله. فيه دليل على أن العبد لا يوفق، فيه دليل على أن العبد لا يعمل الأعمال الصالحة إلا بتوفيق من الله. ولذلك عليك أن تسأل الله أن يوفقك للعمل الصالح. ثم أخبر بالخصال التي تدخل الإنسان الجنة، فقال: تقيم الصلاة المكتوبة، أي الصلوات الخمس، وإقامتها المحافظة على شروطها كالوضوء والوقت والنية، والمحافظة على أركانها كالركوع والسجود والجلوس والقيام، والمحافظة على واجباتها كالتكبيرات والتسبيح في الركوع والسجود، والابتعاد عن مبطلاتها كالأكل والشرب والضحك ونحو ذلك. والصلوات المكتوبة خمس صلوات في اليوم والليلة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة، أي تدفع نسبة من الأموال الزكوية التي تملكها باختلاف نوع مال الزكاة. قال: وتلقى الله لا تشرك به شيئا، أي تستمر على التوحيد وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله حتى تموت وأنت على ذلك. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ عندما يكون عندك خيمة، فحينئذ هناك عمود تنصب الخيمة عليه، وهناك ذروة سنام، يعني أعلى ما يكون فيها. السنام جزء البحير الذي يكون في ظهره ويكون عاليا عن الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأس الأمر فالإسلام. المراد بالإسلام الاستسلام لله والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. من أسلم سلم، سلم من غضب الله ومن عقوبته ومن نار ومن الخلود في نار جهنم. قال: وأما عموده، أي عمود الأمر، فالصلاة. وأما ذروة سنامه، أي أعلى درجاته، فالجهاد في سبيل الله. وهذا الخبر رجاله ثقات إلا عروة بن النزال، وهو مجهول، لكن ذكر المؤلف للخبر إسنادا آخر بعده ورجاله ثقات. قال المؤلف: حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم، الأعمش سليمان بن مهران، الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شيبة، عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ذكر نحوه. ثم قال المؤلف: حدثنا أبو الأحوص وسليمان بن سلام، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن رجل من بني أسد، هذا مجهول لأنه مبهم، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. أربع خصال لا يجد الإنسان طعم الإيمان ويعرف حلاوته حتى يؤمن بهذه الأربع. أولهن: لا إله إلا الله وحده، أي أقر أن العبادة حق خالص لله، ليس لأحد شركة في هذه العبودية، وأقر بأن عبادتي كلها لله عز وجل. قال وأني رسول الله بعثني بالحق، أي نقر الخصلة الثانية التي نجد بها طعم الإيمان، أن نقر بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضى ذلك أن نصدقه في أخباره وأن نطيعه في أوامره، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي تجد به حلاوة أو طعم الإيمان أن تؤمن بأنك ميت، وأنك عما قريب ستنتقل من هذه الدار، ثم تؤمن بأنك مبعوث بعد الموت، وأن الله عز وجل سيحييك يوم القيامة وسيحاسبك على أعمالك. والخصلة الرابعة أن تؤمن بالقدر كله، بحيث تؤمن بأن الله عز وجل علم بجميع ما سيحصل قبل وقوعه، وتؤمن بأن الله قد كتب جميع الوقائع في اللوح المحفوظ، وتؤمن بأن الله عز وجل قد أراد وشاء وقوع هذه الوقائع، وأنه لا يقع شيء في ملكه بغير مشيئته، وأن تؤمن بأن الله عز وجل قد خلق كل ما حصل في هذه الدنيا من أفعال الناس أو من الجمادات. فهذا هو الإيمان بالقدر. هذا الخبر رواه ربعي عن رجل من بني أسد عن علي، والرجل هذا مبهم، ولذلك طعن فيه بأنه مجهول، بينما آخرون قالوا بأن هذا الخبر قد ورد من إسناد آخر رواه ربعي عن علي مباشرة بدون ذكر الواسطة، ولعل هذا من تدليس بعضهم، ولذلك فإن الصواب أنه مجهول الإسناد. ثم روى المؤلف من حديث محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس. هذا الإسناد فيه عطاء بن السائب، وهو من الثقات العلماء، لكنه في آخر حياته اختلط، ورواية ابن فضيل عنه بعد اختلاطه. قال عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي ساكن البادية، وهو ما ظن أن يكون غير عالم بأحكام الشريعة، فقال الأعرابي السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وعليك. فقال الرجل إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضع منهم، فهم أخواله من الرضاعة، وقيل بأنهم أخوال لأحد أجداده، وإلا فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب، وهي من بني زهرة من قريش، أقرب من لها سعد بن أبي وقاص. فقال وأنا رسول قومي، أي أن قومي قد أرسلوني إليك، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشيد مسألتي إياك، وفي لفظ فمشدد مسألتي إياك. مشيد يعني أنني سأقوم بنشر ما تخبرني به من العلم، ومشدد يعني سأتكلم عليك أو سأسألك بأسئلة قوية. وإني مناشدك، أي رأى أنا سأرفع صوتي بسؤالك، فمشيد مناشدتي إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عليك يا أخا بني سعد، أي اسألني ولا تتحرج من مثل ذلك. فقال الرجل: من خلقك؟ أي من الذي أوجدك وصنعك وجعلك موجودا بعد عدمك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فقال ذلك الأعرابي: فنشدتك بالله، الله هو الذي أرسلك وبعثك لتدعو بما إلى ما تدعو إليه؟ فقال: نعم. فقال الرجل: من خلق السماوات السبع؟ ومن هو الذي خلق الأراضين السبع؟ ومن هو الذي أجرى الرزق بينهما؟ فقال: الله. فقال: أنشدتك بالله، أي رفعت صوتي بسؤالك، أهذا الله الذي خلق السماوات والأرض وأجرى الرزق هو الذي أرسلك؟ قال: نعم. فقال الرجل: إنا وجدنا في كتابك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب والرسائل إلى الناس، قال: فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله، أهو أمرك يعني بهذه الصلوات وبتبليغ الناس ودعوتهم إليها؟ قال: نعم. قال الأعرابي: فإنا وجدنا في كتبك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا، الحاشية التابع للشيء، لذلك يقال حاشية الثوب، ما يتبعه وما يكون تابعا له. قال: الله أمرك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرده على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الله أمرني بذلك. ثم قال: أما الخامسة، يعني سألتك 4 أسئلة، أما السؤال الخامس فلا أسألك عنه، فلست بسائلك عنها، ولا إرب لي فيها إلى حاجة لي فيها. ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها، أي بهذه الأمور التي ذكرت لي، ومن أطاعني من قومي سيعملون بها. ثم رجع. فقال النبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهي الأسنان التي تكون في طرف الفم، وقال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. فيه أن الجنة يدخلها العبد برحمة الله بسبب العمل الذي يعمله، وفيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فإن لفظ الإيمان يشمل الأعمال. قال المؤلف: حدثنا شبابة بن سوار، أنبأنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث. قال أنس: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني إذا عرضت لنا مسألة نهينا عن سؤاله ومناجاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفيد أصحابه من سماع العلم مباشرة قبل أن يسألوا، ليختار لهم من العلم ما يتناسب مع أحوالهم وما يكون أهم، إلا أنه كان يأذن للأغراب أن يسألوه من أجل غربتهم. فقال: وكان يعجبنا أي نسر أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فيكون حينئذ قد أغنانا عن السؤال. قال: فجاء مرة رجل من أهل البادية فقال: يا محمد رحمك الله، أتى رسولك؟ فزعم ذلك الرسول أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال أي جعلها واقفة؟ قال: الله. قال: فأسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال الرجل: زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ فقال: صدق، هذا شهر رمضان. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي بعض الألفاظ أنه ذكر الصلاة. قال: فقال الأعرابي: زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا. هذا في دلالة على أن هذا الحديث كان في أو آخر الإسلام، إما في السنة التاسعة أو العاشرة، لأن الحج لم يجب إلا في السنة التاسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني أن ما أخبركم به رسولي من أمري بالحج هذا خبر صدق. قال الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بهذا؟ أي أسألك بالله، هل أمرك الله بالحج؟ قال: نعم. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، إن صدق دخل الجنة. ثم روى المؤلف عن زيد بن الحباب، هو من العلماء الثقات، أكثر ابن أبي شيبة من الرواية عنه، عن علي بن مسعدة، وهو سيء الحفظ، هو سيء الحفظ، ومن ثم فالخبر فيه ما فيه. قال: أنبأنا قتادة، أنبأنا أنس بن مالك، قتادة بن دعامة من الثقات، وأنس من الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. يعني إذا أردنا أن نفرق بين الإسلام والإيمان فهذا الفارق، لكن الخبر فيه ضعف كما تقدم. قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. قد تقدم معنا أن الصواب أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن اسم الإيمان لا يقتصر على ما في القلب. ولذلك أورد المؤلف من حديث مصعب بن المقدام قال: أنبأنا أبو هلال، لعله محمد ابن سليم الراسبي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فأدخل مسمى الأمانة، فأدخل الأمانة في مسمى الإيمان، والأمانة منها أفعال وأقوال، فدل هذا على أن الأفعال والأقوال تدخل في مسمى الإيمان. قال المؤلف: حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة، أنبأنا عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال: قال علي رضي الله عنه: الإيمان يبدأ لمضة بيضاء، أي نقطة صغيرة، أي نقطة صغيرة لمضة بيضاء في القلب. كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمضة بياضا حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق المراد به إبطان ما لا يظهره الإنسان، وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. وعلامة النفاق التكذيب بما ثبت من النصوص، هذا نفاق. قال فكلما ازداد النفاق أي في القلب ازدادت اللمضة حتى يسود القلب كله. والذي نفسي بيده لو شققتم، هذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم، لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. وهذا الخبر فيه انقطاع بين عبد الله بن عمرو بن هند وعلي رضي الله عنه. ثم أورد المؤلف قال حدثنا وكيع وابن الجراح أنبأنا الأعمش سليمان بن مهران عن سليمان بن مسيرة هكذا عن طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله موقوف على ابن مسعود وهو صحيح الإسناد إلى ابن مسعود، قال إن الرجل ليذنب الذنب أي يعصي المعصية فينكت في قلبه نكتة سوداء، هذا يدلك على أن اسوداد القلب هو بسبب الذنوب والمعاصي، وأن عدم استفادة الإنسان من الوحي والتفكر فيه هو بسبب الذنوب والمعاصي، والعبد يتمكن من التخلص من آثار الذنوب بواسطة إيش؟ التوبة. قال إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب الآخر فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء، والمراد بها السوداء. ثم أورد من حديث وكيع عن سفيان وهو الثوري قال قال هشام هو ابن عروة بن الزبير عن أبيه عروة وهو من التابعين، عروة بن الزبير من التابعين، قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. ثم روى عن سفيان بن عيينة عن عمري لعله ابن دينار عن عبيد بن عمير قال الإيمان هبوب، قيل المراد به أنه مثل الرياح يهب على القلب فينعشه، وقيل المراد به أن الناس يهابون أهل الإيمان ويقدرونهم، وقيل بأن المراد أن الإيمان يجعل العبد يهاب المعاصي وينفر منها. ثم أورد من حديث ابن عيينة عن عمر عن نافع بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أو بعث بشر بن سحيم الغفاري يوم النحر، يوم النحر هو يوم عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ينادي في ميناء، ميناء هو موطن الحجاج في اليوم العاشر، قال أمره أن ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا الحديث مرسل لأن نافع بن جبير ليس من الصحابة، وقد ورد بنحوه من حديث ابن مسعود في الصحيح قال المؤلف: حدثنا وكيع أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه وهو من التابعين عروة بن الزبير قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه. قد يظهر الإنسان لك كثرة نوافل الصيام أو كثرة نوافل الصلاة، من شاء صام ومن شاء صلى، المراد به في النوافل، لكن الأمر المهم هو الأمانة التي هي من الواجبات، ولذا قال: لا دين لمن لا أمانة له. ثم روى المؤلف قال: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن حبيب بن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. قد جاءت النصوص تثبت أن الإيمان يزيد وينقص، قال الله جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وورد مثل ذلك في عدد من النصوص، فإذا كان يزيد فهم منه أنه ينقص، وأهل السنة يثبتون زيادة الإيمان ونقصانه، وهناك بعض أهل العلم أو بعض أهل البدع يقول الإيمان لا يزيد، والسبب الذي جعلهم يقولون هذه المقالة أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق، والتصديق رتبة واحدة لا تحصل فيها زيادة، ومن ثم فإن الإيمان لا يزيد، وهذا الكلام خاطئ، وذلك لأن اليقين ليس على رتبة واحدة، والناس يتفاوتون في رتبه، ولذلك حكى الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فعنده إيمان، إلا أنه أراد زيادة الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان يزيد. ثم أورد من حديث ابن نمير محمد بن عبد الله عن سفيان هو الثوري عن عبيد الله بن نافع العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه. وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عمر، وفيه دلالة على أن العبد قد يكون مؤمنا في زمن وكافرا في زمن آخر. بعض أهل البدع يقول بأن العبرة بوقت الوفاة، من توفي وهو مؤمن فإنه يعتبر مؤمنا منذ ولد، ومن مات وهو كافر فإنه يعتبر كافرا منذ ولد، وهذا القول قول خاطئ، وذلك لأن النصوص قد دلت على إمكان التعاقب بين الإيمان والكفر، قال تعالى: ذلك بأنهم كفروا بعد إيمانهم، وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. وأورد المؤلف قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة. تعرفون أبو زرعة هذا؟ لا، أبو زرعة ولد أبي هريرة، الرازي أبو زرعة الرازي بعد المؤلف بسنوات. إذن أبو زرعة هذا ابن أبي هريرة. قال الإيمان نزه أي أنه طاهر، فمن زنى فارقه الإيمان. ليس المراد بذلك أنه يكفر، وإنما تعرفون أن الدين على مراتب: إحسان وإيمان وإسلام. فمن فعل الكبيرة انتقل من رتبة الإيمان إلى رتبة الإسلام. فمن لام نفسه أي ندم وراجع، أي رجع إلى التوبة بالتوبة ورجع إلى الأعمال الصالحة وترك الذنوب، راجعه الإيمان. ثم أورد المؤلف قال: حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. تعرفون أبو سلمة هذا؟ ولد عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فيه دلالة على أن الإيمان يزيد، وأن الأخلاق الفاضلة والأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وهذا الحديث رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو فهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. ثم أورد من حديث محمد بن بشر قال: أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فيه دلالة على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن حسن الخلق يدخل في مسمى الإيمان. وهذا الأثر حسن الإسناد، محمد بن عمرو صدوق. قال المؤلف: حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة. حفص بن غياث خالد بن أبي إسماعيل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الخبر جيد الإسناد صحيح، فيه تفاوت الناس في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن حسن الخلق يدخل في مسمى الإيمان. قال المؤلف: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا حسن الإسناد. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال: أكبر ظني أنه قال عن سعيد بن جبير أنه قال: قال ابن عمر: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا. المراد بالحياء الترفع عن الدميم من الأخلاق والأفعال. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذا جيد الإسناد عن ابن عمر. قال المؤلف: حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج من كبار أهل العلم عن سلمة عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي تلميذ ابن مسعود قال: قال رجل عند عبد الله، يعني عند عبد الله ابن مسعود: إني مؤمن. فأنكر عليه ابن مسعود وقال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل يقول الرجل عن نفسه أنا مؤمن، أو لا بد أن يقيد فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ هناك من قال: لا يجوز إطلاق أنا مؤمن، وهناك من قال: يجوز. والضابط في هذا الباب أن من أجاز أجازه باعتبار، فإذا قال أنا مؤمن يريد به أن الإيمان سيستمر معي إلى الوفاة فلا بد من التقييد بالمشيئة، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإن كان يريد اتصافه بالإيمان في الحال فلا بأس من وصف نفسه بذلك ولا حاجة أن يقول إن شاء الله. ثم روى المؤلف قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد صحيح، فقال إني لقيت ركبا، يقول هذا الرجل، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون، ولم يقولوا إن شاء الله. قال فقال ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ إذن ابن مسعود يقول لا يصح إطلاق هذه اللفظة أنا مؤمن، بل لابد من تقييدها بالمشيئة. ثم روى عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو أن أكون مؤمنا. ثم روى عن جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة أن عائشة قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله، فكأن عائشة ترى تقييد وصف الإنسان لنفسه بالإيمان بالمشيئة، ولكن هذا الخبر فيه جهالة. ثم قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر بن كدام عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي عبد الله بن حبيب هو من علماء التابعين، فقال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن، بل ليجزم وليقل أنا مؤمن. فهذا السلمي يرى أنه لا يصح تقييد لفظة الإيمان بالمشيئة. ثم قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عبيد الله بن زياد قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. وقال حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال سمعت ابن مسعود يقول أنا مؤمن، لكن هذا الإسناد ضعيف في رواته من هو مجهول. قال حدثنا ابن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي من الأئمة عن سفيان والثوري عن معمر هو ابن راشد الصنعاني من العلماء عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني وعن محمد عن إبراهيم النخعي أنهما كان إذا سئل قال إذا سئل بأي شيء هل أنت مؤمن، فإنهم حينئذ يقولون آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يشيرون بذلك إلى الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يشيرون إلى الآية الأخرى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فدل هذا على جواز أن يصف نفسه بالإيمان يريد بذلك حاله ووقت في ذلك الوقت. ويجوز أن نقيد لفظة الإيمان بالمشيئة باعتبار وقت الوفاة. قال المؤلف حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الشيباني سليمان قال لقيت عبد الله بن المغفل قال فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، قل لابد أن تقيد فتقول إن شاء الله، فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. فكأنه يرى جواز إطلاق لفظة الإيمان بدون تقييدها بالمشيئة. قال: حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر. قال: فقال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم؟ وهذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر، وفيه أن من أقر بشهادة التوحيد دخل في الإسلام. قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ابن علاقة وهو زياد عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله به بالحنيفية والإسلام والإيمان. هذا صحيح الإسناد. وفكأنه أجاز لهم أن يصفوا أنفسهم بالإيمان بدون تقييد بالمشيئة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق عن سلمة بن سبرة أو ابن سبرة قال: خطبنا معاذ، وهو مجهول سلمة هذا، قال: خطبنا معاذ فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. فهنا أجاز أن يصف الناس بأنهم مؤمنون بدون تقييد بالمشيئة. وأما الحكم بالجنة فلا يجوز أن نحكم لأحد بالجنة، وإنما نحكم بأن أهل الإيمان في الجنة، ولا نعين ذلك بالحكم على شخص واحد. قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد قال: أما بعد، فإن عرى الدين، العرى الدوائر التي الحلق التي يستمسك بها، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام أي العمد التي يعتمد عليها الإسلام هي الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فصلوا الصلاة لوقتها أي أدوا الصلوات في وقتها المقدر شرعا. قال: حدثنا محمد بن بشر أنبأنا سعيد، هو سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة هذا من الرواة الثقات، لكنه اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته مردودة. ومحمد بن بشر روى عنه قبل الاختلاط فتكون روايته مقبولة. قال: أنبأنا سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. استدل بهذا على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه جعل من الإيمان وزن شعيرة. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة. حبة الشعير أكبر من حبة البر، البر الذي هو القمح. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهذا إسناد جيد صحيح، وقد أخرجه الشيخان. في هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وفي هذا الحديث أن أهل الكبائر لا يخلدون في نار جهنم ما دام معهم الإيمان، خلافا لقول الخوارج. وفي الحديث أن أهل الكبائر قد يعذبهم الله في ويدخلهم نار جهنم، لكن مآلهم إلى الجنة، خلافا لمن؟ للمرجئة. المرجئة يقولون من كان معه الإيمان لا يضره ذنب ولا يدخل في نار جهنم. ثم قال حدثنا يزيد بن هارون أنبانا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن صدوق عن الزهري وهو الإمام المشهور محمد ابن عبد الله بن شهاب بن مسلم عن عامر ابن سعد يعني ابن أبي وقاص عن أبيه، وهذا إسناد صحيح. قال إن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، فيه دلالة على أن أهل العلم يؤتى إليهم، أن أهل العلم يؤتى إليهم. قال فسألوه يعني سألوا شيئا من المال فأعطاهم يعني من المال إلا رجلا منهم لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، كان يريد أن ينبهه. فقال سعد والله إني لأراه مؤمنا، فهو جدير بأن يعطى لأنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فيه دلالة على أن هناك من هو مسلم وليس بمؤمن وأن الإيمان رتبة أعلى من الإسلام. فقال سعد والله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فقال ذلك ثلاثة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثة. فيه أنه إذا اعترض على صاحب الولاية في حكمه ينبغي به أن يبين السبب الذي من أجله أخذ ذلك الحكم. وقد ورد في تكملة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن بعض الناس يوكل إلى إيمانه، عنده إيمان قوي وبالتالي لا نحتاج أن نعطيه لأن إيمانه سيجعله يتمسك بدينه، وإيمانه سيكون سببا في جعل الله يرزقه. ثم قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم أبي عثمان عن سلمان. أبو معاوية محمد بن خازم ثقة، وعاصم هو ابن سليمان الأحول ثقة، عن سلمان سلمان الفارسي الصحابي قال يقال له سل تعطى يعني في موقف الشفاعة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له سل تعطى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس في يوم القيامة يجتمعون وتدنى منهم الشمس ويتمنون أن يبعدوا من المحشر وأن يقضى عليهم إما إلى جنة وإلى نار، فيأتون إلى الأنبياء فيسألونهم أن يشفعوا عند الله عز وجل فيعتذرون إلا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيحمد الله بمحامد كثيرة فيقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، أي تكلم عندنا فيما أردت فإننا سنقبل شفاعتك، وادع تجب دعوتك. قال فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود فيقول يا رب أمتي مرتين أو ثلاثة، فيه إثبات الشفاعة العظمى. قال سلمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان، الحنطة يعني القمح، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. قال سلمان فذلكم المقام المحمود، فيه إثبات الشفاعة وفيه إثبات تفاوت الناس في الإيمان. ثم روى من حديث يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الإسناد حسن رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو فهو صدوق، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، أي أن الزنا ليس من خصال الإيمان، وأن الزنا ينقص درجة العبد من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، وليس فيه دلالة على القول بتكفير أصحاب الكبائر كما يقول الخوارج والوعيدية. قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قد يقول قائل هو نفى الإيمان عنه مما يدل على أنه كافر، نقول هذا خطأ، لأننا نرجع إلى بقية النصوص نجد أنها أثبتت أن الزاني باق على إسلامه، ولذلك الزاني لا يعامل معاملة المرتد ومثله شارب الخمر. قال ولا ينتهب، أي لا يأخذ مال غيره على سبيل الإعلان والظهور بالقوة، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم فيشاهدونه وهو ينهب هذا المال، وهو حينئذ مؤمن. قال المؤلف حدثنا يزيد بن هارون أنبانا محمد بن إسحاق، هو ابن يسار مؤلف كتاب السيرة، ومحمد بن إسحاق صدوق لكنه مدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث والسماع، وهنا لم يصرح بالتحديث وإنما قال عن، أنبانا محمد بن إسحاق عن، ومن ثم يكون الخبر منقطع الإسناد حكما. قال عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة وكانت خالتهم، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإياكم، إياكم يعني من فعل هذه الأمور. فيه دلالة على أن الدين مراتب، إسلام وإيمان، وفيه أن هذه الأفعال الزنا والسرقة وشرب الخمر من الكبائر. ثم أورد من حديث ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن الليث هو ابن سعد عن مدرك هو ابن عمارة القرشي عن ابن أبي أوفى وهو من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن. وهذا الحديث حسن الإسناد. مدرك صدوق على الصحيح. قال المؤلف حدثنا الحسن بن موسى وقالوا له الأشيب أنبانا شعبة هو الحجاج عن فراس، هذا المكتب له جزء في الأحاديث، عن مدرك عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن بشر وهو ثقة أنبانا محمد بن عمرو وهو صدوق عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. الحياء المراد به إيش؟ تقدم معنا الترفع عما لا يرضى من الأقوال والأفعال، والإيمان في الجنة، والبذاء المراد به عدم الحياء من الجفاء، والجفاء في النار. فيه أن أعمال القلوب ومنها الحياء تدخل في مسمى الإيمان. والخبر حسن الإسناد، رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو فهو صدوق. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله، هذا الخبر فيه هشام بن سعد الراوي عن الحسن، وأهل العلم يقولون بأنه يخطئ. قال عن جابر بن عبد الله أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعن الجزع في أقدار الله المؤلمة، والسماحة عدم التشدد في التعامل مع الآخرين. وفيه أن الصبر والسماحة من خصال الإيمان، وأن الأفعال تدخل في مسمى الإيمان. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فيه أن المؤمنين يتفاوتون في درجات الإيمان، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فيه فضيلة حسن الخلق، وأن حسن الخلق يدخل في مسمى الإيمان. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. هذا إسناد جيد، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس روى له الإمام مسلم في صحيحه، والصواب أن رواية عن جابر تحمل على السماع وعلى الاتصال. قال: بين العبد والكفر ترك الصلاة، فيه الترغيب في فعل الصلاة، وأن ترك الصلاة من كبائر الذنوب. استدل به الإمام أحمد على أن تارك الصلاة يكفر. قال: حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هذا حسن الإسناد، أبو سفيان صدوق، وبالتالي يقوي الإسناد الذي قبله. ثم قال: حدثنا يحيى بن واضح عن حسين بن واقد قال: سمعت ابن بريدة يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا إسناد صحيح، رواه مسلم في صحيحه، وفيه دلالة لمذهب أحمد على أن تارك الصلاة يكفر. قال المؤلف: حدثنا شريك وابن عبد الله الصدوق عن عاصم هو ابن أبي النجود صاحب القراءة، وهو ثقة إلا إذا روى عن زر أو أبي وائل فإنه يضعف فيهما، وهذا الحديث قد رواه عن زر ابن حبيش. قال: عن زر عن عبد الله قال: من لم يصلي فلا دين له. هذا موقوف على ابن مسعود. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. وهذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان. وترك العصر عدم أدائها في وقتها، وبه استدل أحمد على كفر تارك الصلاة، واستدل به على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، واستدل به على أن الإيمان قد يزول بسبب عدم عمل بعض الأعمال. قال: حدثنا عيسى ووكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد عن هشام الدستوائي، وهذا صحيح الإسناد. قال: حدثنا هشيم وابن بشير وهو من الثقات، لأنه يدلس لكنه صرح هنا بالسماع، فقال: أنبانا عباد ابن ميسرة المنقري عن أبي قلابة والحسن أنهما كانا جالسين فقال أبو كلاب قال أبو الدرداء: من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال: وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة، من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. وهذا مرسل لأن الحسن تابعي وليس من الصحابة. وأما حديث أبي الدرداء الموقوف عليه فهو صحيح الإسناد. إلا أنه قد تكلم في عباد ابن ميسرة، والصواب أنه من الثقات. قال المؤلف: حدثنا هوذة بن خليفة أنبأنا عوف والأعرابي عن قسامة بن زهير هو ابن لزهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذا من آثار التابعين، من آثار التابعين، وآثار التابعين يؤتى بها للاستئناس ولتكون سبيلا لنا لفهم النصوص الشرعية. ثم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد أنه قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن، أي الذي يجعلك تدرك عواقب الأمور. قال المؤلف: حدثنا أبو معاوية عن يوسف ابن ميمون قال: قلت لعطاء ومن التابعين: إن قبلنا، أي في جهتنا، قوما نعدهم من أهل الصلاح، من أهل الصلاح لما نراه من الأعمال، إذا قلنا نحن مؤمنون عابوا علينا ذلك وقولوا قولوا إن شاء الله. قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون، كذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. يوسف بن ميمون فيه ضعف. قال المؤلف: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة، أي تنقسم القلوب إلى أربعة أقسام. القسم الأول: قلب مصفح، قلب مصفح، فذلك قلب المنافق المصفح الذي له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقلب أغلق، أي مغطى عليه غشاء، فذلك قلب الكافر. وقلب أجرد، أي صافي ليس فيه ما يشوبه، كأن فيه سراجا يزهر، فذلك قلب المؤمن. أما القلب الرابع فقلب فيه نفاق وإيمان، فمثله كمثل قرحة يمدها قيح ودم، عندما يكون في معدة القرحة يأتيها مادة تزيد القرحة ومادة تنقصها وهي الدم، فحينئذ بحسب يكون حكم هذه القرحة وهذه المعدة بحسب ما يغلب. قال: ومثله مثل شجرة يسقيها، تسقى بماء خبيث وتسقى بماء طيب، فأيما غلب عليها من أنواع المائين فإنه يكون غالبا. وهذا جيد الإسناد. قال المؤلف: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، هذا إسناد حسن، رجاله ثقات لا أبا سفيان فإنه صدوق. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيه تكرار الدعاء مرارا عديدة لأهميته، وفيه التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته قول يا مقلب القلوب، وفيه أن القلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، وفيه أن المؤمن يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك، نحن الآن نؤمن بك وآمنا بما جئت به، فهل تخاف علينا أن نرتد بعد إسلامنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. وهذا خبر قد رواه أحمد والترمذي. حدثنا معاذ بن معاذ قال أنبانا أبو كعب صاحب الحرير، أنبانا شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك، أو ما أكثر، على صيغة الاستفهام، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وجعله قائما بالواجبات التي أنيطت به، وما شاء أزاغ أقام، أي سار على الطريق المستقيم، وما شاء الله عز وجل أن يزيغه من القلوب ويبعده عن الحق فإن الله يفعل. قال: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام بن يحيى عن علي بن زيد، هو ابن جدعان ضعيف، عن أم محمد هي مجهولة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، إنك لتدعو بهذا الدعاء. قال: يا عائشة، أو ما علمت أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله إذا شاء أن يقلبها إلى هدى قلبه، وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه؟ في إثبات الأصابع لله، وفيه إثبات أن القلوب تتقلب، ولذلك على الإنسان أن يحرص على قلبه. وفيه أن الإنسان لا يأمن من مكر الله، إذ قد يشاء سبحانه أن يقلب قلبك إلى ضلاله. قال المؤلف: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى عبد الرحمن هو من التابعين الثقات، لكن الخبر مرسل لأنه لم يذكر فيه الصحابي. قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ثم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. يعني أن النساء مع أن عندهن عدم معرفة بعواقب كثير من الأمور، لكنها تغلب زوجها متى كان ذلك الزوج من أصحاب الخلق الحسن والعقل الوافر. ولذا يقول: يأتيك صاحب الولاية وصاحب السلطة وصاحب المنزلة وصاحب العمل، ومع ذلك تتمكن المرأة من إقناعه وتغيير رأيه. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وهو ابن مسعود، وما نقصان دينها؟ كيف تكون المرأة ناقصة الدين؟ قال: لأنها تترك الصلاة أيام حيضها، تترك الصلاة أيام حيضها. قالوا: طيب، كيف تكون ناقصة عقل؟ قال: لأنها تنسى كثيرا، ولذلك جعل الشارع شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. قال المؤلف: حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة قال: سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل: يا مؤمن أنت؟ قال: الجواب فيه بدعة، لا تقل مؤمن ولا تقل مؤمن إن شاء الله، هذا من طرائق. يقول: وما يسرني أني شككت في إيماني. فتقدم معنا أن الصواب أنه لا بأس أن يطلق الإنسان على نفسه اسم الإيمان باعتبار الحال، وأنه لا يحتاج إلى تقييد لفظ الإيمان بالمشيئة. قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. وإسناد هذا الخبر صحيح وقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيه الرد على المرجئة وليس فيه دلالة لمذهب الخوارج. قال المؤلف حدثنا أبو خالد الأحمر. ما اسمه أبو خالد الأحمر؟ سليمان بن حيان صدوق. عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي عمار عن حذيفة. هذا إسناد جيد. قال حذيفة والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر. والمراد بالشفر جفن العين. وفيه أن الإنسان قد ينقلب من الإيمان إلى الكفر وأن العبد لا يأمن على نفسه من مثل ذلك. قال المؤلف حدثنا ابن إدريس عبد الله عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن سعيد بن يسار قال بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن. قال فكتب عمر أن اجلبوه علي أي يجعله يقدم علي. فقدم على عمر فقال أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة منازل؟ مؤمن وكافر ومنافق. يقوله الرجل وأنا لست بمنافق ولست بمؤمن لم يبقى إلا الإيمان. أنا لست بمنافق ولست بكافر لم يبقى إلا الإيمان. فحينئذ أثبت لنفسي وصف الإيمان. فقال عمر ابسط يدك. قال ابن إدريس إنما قال له ذلك رضا بما قال. وهذا الخبر منقطع حكما لم يتصل إسناده. قال المؤلف حدثنا شبابة بن سوار حدثنا ليث بن سعد عالم مصر المحدث عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. الفتن المراد بها الأمور المدلهمة التي يظن بها خلاف حقيقتها، والمفتون هو من أصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا. قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم لا يعرف الإنسان الحق من الباطل فيها. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وهذا الخبر فيه ضعف لضعف يزيد لكن قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى وهو صحيح الإسناد كما سيأتي. قال المؤلف حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال قال حذيفة إني لأعلم أهل دينين أهل دينين أهل دينك الدينين في النار. أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل، هؤلاء من هم؟ المرجئة. وإن قتل وإن زنى. وأهل دين يقولون كان أولنا أراه ذكر كلمة سقطت عني لتأمرن بخمس صلوات كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر. وهذا الأثر فيه انقطاع، فيه انقطاع. يحيى بن أبي عمرو لا يروي عن الصحابة. إذن قلنا حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 76 أحد العددين يعني شعبة، في دلالة على أن الإيمان مراتب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فيه أن الأقوال تدخل في مسمى الإيمان، وفيه أن الاعتقادات تدخل في مسمى الإيمان. قال وأدناها أي أدنى رتب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إذا وجدت حجرا نزلته عن الطريق، وجدت شوكا نزلته. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب، فدل هذا على أن الإيمان يدخل فيه الأعمال والأقوال والاعتقادات. هل تدخل النوافل في مسمى الإيمان؟ نقول نعم، تدخل النوافل في مسمى الإيمان، لكن الإيمان لا يزول بزوالها. ومثال ذلك مثل الشجرة، الأوراق تدخل في مسمى الشجرة أو لا؟ تدخل. لو زيلت الأوراق ينتفي اسم الشجرة؟ لا ينتفي. فهكذا بالنسبة للطاعات. ثم أورد من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم هو ابن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وهذا صحيح الإسناد. نواصل أو نأخذ راحة؟ إيش؟ نريدكم تتنشطون. طيب. نأخذ إذن ساعة راحة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه، وأن ينشر التوحيد في هذه الأمة، وأن يعيدهم إلى السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.